نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الكريم من الرياض، يقول فيه: نلاحظ هذه الأيام كثرة الجنائز وموت الفجأة، هل من كلمة تذكيرية للإخوة المستمعين لتجديد التوبة والابتعاد عن المعاصي والذنوب والتزود من العمل الصالح، مع بيان أن هذا لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب التي تقوم بها الحياة وينمو بها العمران، جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ السائل يقول في سؤاله: إنا نلاحظ في هذه الأيام كثرة الجنائز، ونلاحظ أيضا كثرة موت فجأة، بأن موت فجأة ما كان نسمع به إلا قليل، وفي هذا العام نسمع ما بين الأيام ما بين وقت والآخر موت فجأة، فمن نصيحة الاستعداد مع الأخذ بأسباب التطور والعمران الذي لا ينافي ذلك؟ نقول: يا أخي، الموت حق آت على كل أحد، ومصير كل حي، ولا انفكاك منه لأي إنسان، كتب قضاه الله وقدره، كل نفس ذائقة الموت. ويقول جل وعلا في كتابه العزيز: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول جل وعلا بينا أن هذا الأمر عام للخلق، وما استثني أحد منه، وما أعطي أحد أمانا منه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال: حتى إذا حضر أحدهم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وأسر الحاسبين. والموت آتي على كل أحد، طال عمره طال عمره قصر، هذه سنة إلهية لا يمكن تغير. قال يقول حديث قدسي: يقول الله: وما ترددت من شيء أنا فاعله، ترددي من قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءة ولا بد له منه. أما موت الفجأة فالحقيقة سمعنا به كثيرا، وهذا بالحقيقة مما يدعو المسلم إلى اليقظة والاعتبار والانتباه، وأن هذا الموت يأتي على فجأة. يقول الله جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أو الآية: ويا أيها الذين آمنوا لا تضيقوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فعلى المسلم يستعد لهذا الموت ويتهيأ له. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأمل سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو موتا مجهزا، أو مرضا مفندا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة جار أمر. فإذا علم المسلم ذلك استعد للقاء الله، وحافظ على فرائض الإسلام، واجتنب ما حرم الله عليه، وسأل الله الثبات والاستقامة، وأن يحسن خاتمته ويختم له بخير، ويقول دائم دعائه: اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير أعمالي خواتيمها،
وخير أيامي يوم ألقاك فيه. فعلى المسيء السعيد وموت الفجأة أو غيرها أمر لا بد كائن، والله حكيم عليم. منهم من يمرض مرض طويلة ومنهم من يفاجئ أجل بهذا الموت، ولا شك أن الموت الفجأة أمر مهول، لأن الإنسان إذا مرض أمكنه أن يستعيد ويجدد توبة النصوح يتهيأ، لكن موت الفجأة يأخذك على غرة لا يمكنك الاستعتاب والتراجع. فعلى المسلم أن يتهيأ للقاء الله وأن يستعد لذلك بالإكثار من صالح العمل. وأما قوله مع التأكيد على منافع الدنيا وأسباب عمر الحياة، لا شك أن المؤمن إذا عبد الله واتقاه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه لا يمنعه الاكتساب وطلب المعيشة، لا يمنعه أن يساهم في البناء في الزراعة في التجارة. هذه كلها إذا خضعت لأحكام الشرع فإنه لا حرج على العبد فيها. ولذا قال الله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فبين جل وعلا الاقتران بين فئتين، بين من يضرب في الأرض الجهاد وبين من يضرب في الأرض لطلب الرزق. والله يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وابتغ فيما آتاك الله، قول قوم قارون لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني اجمع بين أمرين، بين الآخرة وبين طلب الرزق، ولا يطلع بعض عن بعض. فنسأل الله لنا ولكم خاتمة خير، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول: أنا امرأة في الأربعين من العمر ولدي 9 من الأبناء، عانيت كثيرا في الحملين الأخيرين، واكتشف الأطباء أن عندي مرض في القلب وضعفا شديدا في جسمي. أنا لا أريد أن أحمل مرة أخرى، لم يقل الأطباء لا تحملي ولكنهم بيّنوا أن ذلك يضرني كثيرا، فهل يجوز قطع الحمل نهائيا؟
والله يا أختي، الأصل أن تحديد النسل غير جائز، وأن كون المرأة تمنع الإنجاب تمتنع الإنجاب وتتخذ ما يمنع الإنجاب سليم، ألا يكون في الإنجاب ضرر على الأم، وأن الأطباء المختصين قرروا أن الحمل يزيد مرض المرأة أو يعرضها للهلاك، هذا شيء ثاني. فإذا ثبت عند الأطباء أن الحمل مع هذه المرأة مع وجود ذلك الأمراض فيها أن الحمل يهدد حياتها ويعرضها للخطر أو يزيد لها مرضا أو نحو ذلك، جاز لها عند ذلك إسقاط الجنين إذا ثبت الضرر من وجوده على الأم.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. تقول: موانع الحمل تضرني أو تضر بي، فتنازلت عن حقي لزوجته الثانية بموافقته، هل يجوز حتى وإن طالت المدة؟
لا مانع، إذا تنازلت امرأة عن حقها من المبيت لزوجته الأخرى ضرتها لكونها لا تريد الحمل تؤثر على صحتها، وقد ثبت ذلك طبيا علميا، أما مجرد الوهم لا. إن ثبت أن هذا الحمل يعني يجلب ضررا يهدد حياة تلك المرأة، أو أنها لا تستطيع تحمل الحمل لمرض أمراضها، فعند ذلك لها أن تتنازل عن ليلتها وحقها بالمبيت لضرتها. فإن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت وأنا راضي يطلقها قاتل وسأبقى معك من زوجاتك وأهب ليلتي ويومي لعائشة، هذا جائز.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا السؤال من أبي عثمان من الرياض، يقول: امرأة أرضعت طفلا لغيرها رضاعا كاملا، فهل أخوات هذه المرأة المرضعة خالات لهذا الطفل وإخوانها أخوان له، ويحرم بينهم وبين الطفل ما يحرم من النسب؟ وكذلك بالنسبة لزوج المرأة المرضع، هل إخوانه أعمام لهذا الطفل وأخواته عمات له، ويحرم بينهم وبين الطفل ما يحرم من النسب؟ وهل كل بنات هذه المرضع من هذا الزوج أخوات للطفل لا يجوز له الزواج منهن ولا من بناتهن؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يوضح لنا مسألة الإرضاع، ما يجوز من جرائها وما لا يجوز بيانا شافيا حفظكم الله تعالى.
يا أخي أنت فاهم للسؤال وعرضك فيه أيضا جواب. عرضك للسؤال كأنك أجبت على سؤالك وفهمت المراد. تعلم يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وقول الله جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فإذا أرضعت المرأة ذكرا أو أنثى فإن هذا الطفل المرتضع وابنا لها أو تلك البتاة بنتا لها وإخوة أختا أو أختا لجميع بناتها والأخ أخ لجميع الأبناء فهما إخوان لجميع أبناء وبنات تلك المرأة بحكم أنها أرضعتهما، فجميع الأولاد لتلك المرأة وجميع البنات لتلك المرأة إخوان وأخوات لذلك المرتضع أو تلك المرتضعة. ها إذا كان الرضاع 5 رضعات في الحولين، فإذا ثبت ذلك فتلك البنت أو ذلك الابن يكون ابنا لتلك المرأة، أخواتها أخوال له، إخوانها أخوال له، أخواتها خالات له، إخوانها أخوال له، وهذا عام في جميع فروعها. ثانيا الزوج صاحب اللبن يعتبر أبا لتلك الفتاة أو أبا لذلك الصبي من الرضاع، فأخواته أعمام لذلك الطفل أو تلك الطفلة، وأخوانه أعمام له، وجميع بنات ذلك الزوج تحرم على ذلك الابن، وجميع أولاد الزوج يحرمون على تلك البنت لأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
جزاكم الله خير سمحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول أعمل جزارا، هل الدم الذي يصيب ملابسي من دم الغنم والجمل يبطل الصلاة؟
الدم نجس بلا إشكال، الدم نجس، فإذا وقع على ثيابك شيء فيجب أن تغسله أو تغير ذلك ثوبه من آخر.
أحسن الله إليكم سمحة الشيخ وجزاكم خيرا. أم خالد من الرياض تسأل عن حكم تطويل الأظافر.
خلاف السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقليم الأظافر. قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة 5: الختان والاستحداد قص الشارب وتقليم الأظافر والفطر. وقال أنس وقت لنا في تقليم الأظافر قص الشعر وأخذ عنه ألا نجاوز 40 يوما.
أحسن الله إليكم سمحة الشيخ وجزاكم خيرا. الوجود من مكة تقول أفطرت في رمضان بدون عذر ولم أصلي مذ كنت في 11 حتى بلغت 17 وعمري الآن 32، فماذا علي سمحة الشيخ؟
والله عليك التوبة إلى الله والندم على ما مضى والعزم ألا تعود مثله. وإن كنت تعرفين أشهر رمضان التي أفطرتها فقضيتيها مع إطعام كل مسكين عن كل يوم ذاك حسن. وأما الصلاة لا تعاد، عليك بالتوبة والإكثار من نوافل العبادة، ولعل الله جل وعلا أن يبدل السيئات حسنة. وأمرناك بالصيام لتشعري أنك مسلمة وأن هذا الأمر وقع منك من خطأ منك، وصيامك للأشهر الماضية رمضان فيها قوة للإيمان، تذكيرا بالواجب وشعورا بالخطأ وتوبة إلى الله وندم عما مضى.
جزاكم الله خير سمحة الشيخ. هذا مستمع يقول أريد الزواج من ابنة عمي وقد رضعت من والدتي رضعة واحدة يوم ولادتها فقط، هل أتزوج بها سمحة الشيخ؟
يقول علماء الرضاعة المحرمة 5 رضعات. تقول عائشة كان في أنزل 10 رضع محرمنا ثم نسخ إلى 5، فلا بد من 5 رضعات. قد يكون الطفل بالرضعة الواحدة يشكل 5 رضعات. لو التقم الطفل الثدي ثم أطلقه تنفسا قلنا هذه واحدة، عاد إليه ثم أطلق ثانية، انتقل الثدي الثاني ثالثة، عاد ثانية رابعة خامسة، يمكن هذا أن تكون 5 في المجلس الواحد، هذا ممكن. لا، وأما إذا كان الواقع أنها رضعة واحدة وإن مشبعة وطالت لكنها ما تعددت فإنها لا تنشر الحرمية.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: حججت هذا العام متمتعا، العمرة لشخص والحج لشخص آخر، وقد قيل عليك هدي وأنا قد رجعت إلى بلدي، ماذا علي أن أفعل؟
عليك هدي اذبحه الآن لأنه واجب، فعليك ذبح هدي مكة، وعملك صحيح، كون متعتي اسمي عمرة عن شخص وحج عن شخص لا ينافي التمتع، فعليك تذبحه الآن.
هو خارج البلد سمح خارج
ينيب من يقوم عنه مقامه.
جزاكم الله خير سمح الشيخ. أبو ناصر من الرياض يقول: كيف أفرق بين البلاء والعقوبة؟
البلاء والعقوبة ولا شك أن ما يصيب العبد كما قال الله إلا بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، هذا أمر لا شك فيه. ولكن أحيانا قد يكون أمر ابتلاء لقوة الإيمان وقوة اليقين، والله يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالعقوبة تأتي نتيجة للإعراض ومخالفة أمر الله، وقد تأتي ابتلاء وامتحان لإظهار قوة الإيمان ضعفه، والله يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالعبد قد تنزل به العقوبات نتيجة لإعراضه وغفلته، أو أنها من الله جل وعلا امتحان قوة إيمانه ورفع درجاته، فإن بالبلاء ترتفع الدرجات وتعلو الحسن وتكثر الحسنات، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: هل زوجتي في الدنيا تكون زوجتي في الجنة؟ هي صالحة أحسبها كذلك، وهي تعينني على طاعة الله عز وجل.
لا شك أن الله جل وعلا يرضي عبده من كرامة الله، وجاء في الحديث أن المرأة لو كان ودها أزواج فإنها تختار من هو أحسن خلقا معها في الدنيا. الله جل وعلا لن يضيع أحسن عملا، وسيجمع بينك وبين إن شاء امرأتك بذلك رحمة الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهيب.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول: ما حكم تعليق الأوراق على الجدران، جدران المساجد من الداخل، وقد كتب عليها عبارات مثل: اتقوا الله، احرصوا على صلاة الفجر، الصدقة لم تفقر أحدا، ومثل هذه العبارات سماحة الشيخ؟
هذه إذا وضعت خارج المسجد جيد، أو وضعت داخل المسجد لكن ليست في قبلة مصلين ولا تشغلهم عن الصلاة، لأن بعضهم قد يضعها في قبلة مصلين برسوم يعني تشكيلية رائعة ربما تخدع بصر المصلي فيلهو بها عن تدبر صلاته. فإذا جعلت في أماكن محيز معروف يمر به الداخلون فإن شاء الله أرجو أن لا حرج في ذلك، مع أن المطلوب من الإمام بين الفين والأخرى أن يذكر الناس بهذه الأمور، لأن مجرد كتابتها وتعليقها قد ينظر الناس وقد لا ينظر إليها، لكن كون يذكرهم بها ويشدهم إليها ويقرأ عليهم ما علق في الحائط أولى من مجرد التعليق.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: على يدين مقداره 1000 ريال، فهل يصح أن أتصدق بدءا من السداد الأول؟
والله قضاء الدين أهم من الصدقة، الصدقة مطلوبة وحق ومطلب الثواب، لكن حق العباد مبني على المضايقة والمشاحة، فأقضي دين حقوق العباد أولى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع آخر يسأل يقول: ما حكم تشغيل تسجيل القرآن الكريم في السيارة ومكان العمل أو في المنزل دون الإنصات إليه أو التحدث أثناء التسجيل؟
الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا فتحنا المسجل وأعرضنا ولم نستمع ولم نصغي وتحدثنا بأصوات ولغط كثير فما أدري عمك عن أثر ذلك، يعني ينبغي المسلم أن يعظم كتاب الله وألا يشغله عن سماع أي شغل. اسمع الله يحكي عن المشركين لما سئموا القرآن ورأوا أن القرآن قد يعني قضى على أكاذيب وأطيبهم، وقال الله عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أكثروا من الغلط والصياح والكلام حتى تتغلبوا على وعيد القرآن ووعده وما فيه من الأمر العظيم. فيا إخواني، كون يفتح مسجل الراديو على إذن القرآن الكريم أو مسجل وأنا لاهم ساهم لا أسمع ولا أعي، أتحدث وأرفع صوتي وأغالط وأقول الباطل والقرآن يتلى، فأين الاعتبار؟
بارك الله فيك سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع أحمد من المدينة يقول: عندي شاحنة أنقل عليها البضائع مقابل أجر مالي، هل تجب الزكاة على قيمة الشاحنة كل عام أم على ما تدره من ربح صافي؟
السيارات الأجرة وكالعمائل المؤجرة الزكاة لا تجب على أعيانها، إنما تجب في الغلة إذا رصدت ومضى عليها حول عندك أو ما قبضتها إلا بعد انتهاء الحول. وأما ما قبضت من أجرة السيارة وأكلته واستمتعت وانتفعت به، أو ما من أجرة عقارات أكلتها، فلا شيء عليك فيها. يعني بمعنى أننا لا نزكي أجرة السيارة ولا أجرة العمارة إلا بحالين: الحالة الأولى أن نرصدها كلها إلى العام، أو لم نقبضها إلا في آخر العام نزكيها. أما إذا قبضناها بأول عام واستهلكناها ولم يبقى عنه شيء فلا زكاة عليها.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالنا الأخير سمحة الشيخ في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه: هل الجمع والقصر يبدأ فور خروجي من المدينة التي أسكن فيها إلى أن أصل إلى المدينة التي أقصدها وحتى أرجع؟
يقول الفقهاء رحمه الله: إن استباحة رخص السفر تبدأ إذا فارق المسلم عامر قريته وخيام قومه. فإذا فارقت عامر البلد وأصبحت خارج عن البلد ابتدأت الآن استباحة رخص السفر. إذا كان سفرك سيزيد على 80 كيلو وقد فارقت عامر البلد، فلك أن تستبيح رخص السفر من الجمع والقصر والفطر في نهاية رمضان.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ متعم المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس رقم 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
لم تظلم منه شيئا.